أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. سورة الانشقاق من السور المكية، وهذا واضح من سياقها لأنها تبحث عن صفات يوم القيامة أو علامات يوم القيامة على الاختلاف في تفسيرها، وتحث الإنسان على الاستعداد للقاء ربه قبل أن يلقاه صفر اليدين. الآية الأولى قد تكون شبيهة بالآية الأولى في سورة الانفطار، هناك إذا السماء انفطرت وهنا إذا السماء انشقت، والانشقاق والانفطار ظاهرا بمعنى واحد، يعني الشق أو الفطر شيء واحد. وهناك قلنا في الآية الأولى هناك إذا السماء انفطرت، قلنا بأن فيها احتمالان: احتمال أن تكون السماء بمعنى هذا الكون المادي الذي نراه، النجوم والكواكب والمجرات، والانفطار بمعنى تفكك أجزائها، وهذا يحدث قبل يوم القيامة مقدمة لزوال الكون، باعتبار أن الله تعالى قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فكل هذا يتبدل، يعني هذا الكون يزول ما يبقى. ممكن يكون بهذا المعنى، وقلنا بأن هناك معنى آخر يستفاد من بعض الآيات مثل قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وأيضا في سورة الحاقة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. قلنا بأن هذا المعنى يختلف عن هذا المعنى الأول اختلاف كبير، هذا شيء من حالات يوم القيامة، ومعنى انشقاق السماء وتصدع السماء هو أنه هذا الحجاب الموجود بين البشر والملائكة هذا يزول، ولذلك يقول ونزل الملائكة تنزيلا، فالملائكة يجتمعون مع البشر يرونهم يتكلمون معهم. الآن احنا في الدنيا لا نشعر بوجود الملائكة نهائيا، لا نسمع منهم شيئا ولا نتكلم معهم، ولا مع أنهم موجودون في كل مكان. في ذلك العالم البشر يتغير، ولكن الله تعالى هكذا يعبر أن السماء يعني عالم الملائكة تتشقق، وانشقت السماء أو يوم تشقق السماء بالغمام، وهذا التشقق بمعنى والملك على أرجائها، الملك موجودون على أرجاء السماء، يعني الملك وهم في عالم الملائكة مرتبطون بالإنسان ويتكلمون معهم. وهذا معنى آخر، هل هذا المعنى مراد أو المعنى الأول أن هذا الكون يزول؟ زوال الكون من علامات يوم القيامة، من مقدمات يوم القيامة، مو يوم القيامة، هذا زوال. بعد زوال الله يعلم كم هناك فاصل بين زوال هذا الكون وبين قيام الكون الآخر، ما حد يعلم. والله تعالى يقول بأن هناك نفختان، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كم بين النفختين؟ الله يعلم. فهذا شيئين يعني مختلفان. وهناك قلنا بأن سياق الآيات يظهر منه أنه مقدمات يوم القيامة، فإذا انفطار السماء في سورة الانفطار بمعنى زوال هذا الكون، يعني الله تعالى يريد أن ينبه الإنسان بأنه ستحدث قبل قيام القيامة حوادث في هذا الكون وأنت ستجدها. طبعا مو إلا إحنا، الإنسان موجود مستمر، سيجد البشر في آخر عمر الكون علامات لزوال هذا الكون. ولكن هنا أيضا المفسرون يقولون نفس الشيء، يعني يقولون إذا السماء انشقت بنفس معنى إذا السماء انفطرت، وأن هذا من علامات زوال الكون انشقاق السماء ربما. ولكن بقرينة الآيات التالية في الأرض يتبين أنه لا، هنا المراد قيام الكون الجديد مو زوال الكون الحالي، وأن المراد بانشقاق السماء هو هذا المعنى الذي ذكرناه بأنه تشقق السماء، يعني ظهور الملائكة للبشر واجتماعهم بهم. الحين نشوف في الآيات التالية إذا أثبتنا بأنها خاصة بحالات يوم القيامة، صفات يوم القيامة، مو بعلامات يوم القيامة، فيكون إذا السماء انشقت أيضا من هذا القبيل. على كل حال، إما هذا وإما هذا، المهم أن كلاهما إما من علامات أو من خواص يوم القيامة. وأذنت لربها، يعني السماء أذنت لربها وحقت، أذنت يعني سمعت من الأذن، يقال فلان أذن لي، مو معنى إذن يعني سمع، مأخوذ من هذا الأذن العضو يعني الجارحة، فأذنت يعني سمعت، السماء تسمع يعني أطاعت، هذا كناية، سمعت يعني أطاعت لأمر ربها، السماء لازم تنشق لأن الله تعالى أمرها. معنى إطاعة السماء هذا موجود في أصل وجود السماء أيضا، الله تعالى يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هناك ذكرنا بأنه الإطاعة، إطاعة الأشياء، إطاعة الكون للسماء ممكن أن يكون بمعنى أنها لا تقاوم إرادة الله. طبعا لو تقاومها ما تقدر تقاوم الإرادة القاهرة، تقهر كل شيء، جبار السماوات والأرض، يجبر كل شيء، ولكن لا، أصلا ما في هناك مقاومة. والقصد من هذا ممكن أن يكون يعني كل شيء طوع إرادته، إذا أراد شيئا لا يتأبى عليه، ليس هناك قانون في هذا الكون يمنع من تحقق ما يريده الله أبدا. هذا القصد، ممكن يكون هذا هو المعنى، السماء والأرض تطيعان أمر الله، يعني ما في مقاومة، كل شيء إذا أراد الله يصير. وممكن هم يكون هناك تعقل إحنا ما ندري، بعض الآيات يظهر منها أن الكون يعقل، السماء والأرض مثل الآيات اللي تقول بتسبيح السماء والأرض ومن فيهن، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وآيات أخرى، آيات كثيرة اللي تدل على أن الحجارة أيضا تهبط من خشية الله، ما الشكل؟ فهناك الشيء في الكون إحنا ما ندركه، ممكن يكون إحنا مو دليل عدم إدراكنا أنه لا يوجد، لكن كل هذه الآيات أيضا لها تأويل، يعني لأن إحنا نعلم بأن القرآن مليء بالكنايات، يعني وبألفاظ ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر، فممكن أن يكون كل هذه الآيات مؤولة، وممكن هم يكون المعنى الظاهري هو المراد وإحنا ما نعرف حقيقة هذا التسبيح. على كل حال هذه الآية تقول بأن السماء تطيع، أذنت يعني أطاعت لربها، مو لله، لربها، يعني هذا القيد، هذا التعبير للقصد يقصد به أنه هذا من شؤون الربوبية، فإذا السماء تعقل فهي تعقل بأن هذا هو الأصلح بحالها وأصلح بحال الكون أن تطيع ربها، وإذا ما تعقل فهي لا تقاوم الإرادة الربوبية القاهرة. هذا من شؤون الربوبية، يعني من شؤون التربية، مفروض أن هذا الكون خلاص تنتهي، أو هذا السماء اللي هو عالم الملائكة لازم هذا العالم تتفكك تتشقق وتتصدع ليرتبط الملائكة بالبشر على أحد المعنيه. وحقت يعني والجدير بها أن تطيع، مفروض تطيع، ماكو شيء هناك لا يطيع أمر ربها. ويأتي بصيغة المبني للمجهول حقت، يعني هناك فرض عليها أن هذا الاستحقاق وهذا الجدارة، هذه الجدارة الموجودة في الكون هذا مفروض عليها من الله، يعني الله تعالى خلق الكون بحيث يطيعه، كل أجزاء الكون يطيع أمر الله تعالى، حقت بهذا المعنى. وإذا الأرض مدت، ما معنى امتداد الأرض؟ مدت يفسرون في اللغة مد الشيء بالجذب والجر والتطويل، هذا إحنا بنقول يعني مد الشيء يعني جره ليمتد. شنو يعني الأرض مدت؟ طبعا يقولون بأنه معنى الاتساع، مثلا الأرض تتوسع أكثر. والعلامة رحمه الله يقول بأن هذا إشارة إلى قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، الأرض هذه تبدل أرض أخرى، فإذا تتبدل الأرض معناه أرض واسعة، إذا الأرض مدت مو يعني نفس هذه الأرض تمتد، يعني هذه الأرض تتحول إلى أرض أخرى، هذا أصلا هذا الأرض وهذا الكون يزول كله ما يبقى شيء، ولكن الناس يوم القيامة يحضرون على أي شيء، وهناك شيء يقلهم، هذا أرض لهم، أي شيء يكون، إحنا ما ندري شنو حقيقة، لا نعلم حقيقة البشر ذلك اليوم ولا حقيقة ما يقلهم اللي هم عليها. على كل حال هناك أرض، والله تعالى يعبر عن الجنة بالأرض، الحمد لله الذي أورثنا الأرض، أعتقد الشكل، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أرض، على كل حال أرض، هذه الأرض أرض ممتدة، مفروض تكون ممتدة، ملايين الملايين الملايين من البشر طيلة القرون المتمادية، ملايين القرون يمكن احنا ما ندري خب عمر البشر، كل هؤلاء سيجتمعون على هذه الأرض، ايش كثر لازم تتوسع الأرض؟ الله يعلم. فالأرض مدت بهذا المعنى، وهذا مذكور في آيات أخرى، امتداد الأرض بمعنى آخر بطريقة أخرى، أن هذه الأرض يعني أرض يوم القيامة ليس فيها تعاريج ولا جبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعية، أعتقد الشكل، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يعني هو هذا اليوم اللي ننسف فيها الجبال ونذر الأرض قاعا صفصفا ليس فيها تعاريج عوج أمت لا إعوجاج ولا ارتفاع، يعني ليس هناك شيء، القصد من هذا أنه ليس هناك شيء يخفيك أيها البشر، يعني أنت الآن تروح تتخبى في البيت وراء الستار في الجبال في الكهوف، في تلك الأرض لا يوجد جبل ولا يوجد مكان يؤويك أو يخفيك أبدا، كل شيء ظاهر، وترى الأرض بارزة بارزة، كل شيء بارز. كل هذه تعابير كنائية، هم يسألون عن هذه الجبال، الله ما يتكلم عن هذه الجبال، هذا أصلا ما تبقى الأرض، ما تبقى حتى الجبال تبقى، هم ليش يسألون عن هذه الجبال؟ يدورون على مخبأ يوم القيامة، يقول لا تخافون ماكو شيء، لا يوجد شيء تتخفون وراءه أبدا. فإذا ممكن مدت بهذا المعنى، إذا قلنا هذا فهذا من صفات يوم القيامة مو من علامات يوم الزوال. الامتداد الأرض بمعنى أنها ستكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وبمعنى اتساعها بحيث تشمل ملايين الملايين من البشر، هذا متى؟ يوم القيامة، مو من علامات يوم القيامة، يعني مو من مقدمات يوم القيامة اللي تحصل في هذا الكون، هذه العلامات تحصل قبل يوم القيامة، زلزال في الأرض، تصدع في النجوم والمجرات، زوال هذا النظام الكوني، هذا شيء الله يعلم أنه كم قبل يوم القيامة، ما ندري، يمكن ملايين السنين، احنا ما نعلم. هذه العلامة امتداد الأرض، هذا من علامات يوم القيامة. فإذا بهذا السياق بهذه القرينة نقول بأن السماء انشقت أيضا بمعنى المعنى الآخر اللي هو تصدع السماء وظهور الملائكة للبشر. وأيضا للآية التالية وألقت ما فيها وتخلت، يعني الأرض ألقت ما فيها، أخرجت ما فيها، ما في باطنها، وتخلت يعني ما خلت شيء، اختلت يعني تخلت عن كل ما فيها. زين بعض المفسرين يقول يعني ألقت ما فيها من مواد ما أدري مشتعلة وكذا، كلها تطلع فيتسبب في انفجار الأرض مثلا. لا أخو، هذا واضح أنه هذا ما يحتاج إلى هذا الشيء، الله تعالى لما يذهب بالأرض مو أنه الأرض تطلع المواد المشتعلة. ألقت ما فيها وتخلت، هذا كناية عن إحياء الموتى، بعثر ما في القبور. شنو يعني بعثر ما في القبور؟ يعني الموتى يخرجون من القبور، هو مو إلا في القبور، الحين إذا ميت مو في قبر ما يخرج، كل البشر الله تعالى يحييهم، أكو ناس ملايين مثلا من السنين طاف عليهم ما باقي شيء منه أصلا حتى قلته يخرج من القبر، أو أكو ناس مثلا أصلا يمكن الحين قاعد يروحون للمريخ مو زين، أو مثلا الطائرات اللي تتفجر في السماء أصلا ما في شيء على الأرض. هذا التعبير يعني كل البشر، قصد منه أن كل البشر الله تعالى يحييهم. ألقت ما فيها وتخلت، يعني أن هذه الأرض تخرج كل من في باطنها من الأموات، وتخلت يعني ما يبقى أحد، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، يعني لا أحد يتصور أنه ممكن الله إن شاء الله بعد ينساني أنا، لا ماكو، كل البشر فلم نغادر منهم أحدا. هذه الآية تقصد هذا المعنى، تخلت يعني ما أبقت أحدا، كل من في باطنها يحييه الله تعالى. أيضا وأذنت لربها وحقت، يعني الأرض أيضا كسائر أجزاء الكون تطيع أرض أمر الله تعالى أمر ربها، وحقت يعني لازم تكون هكذا جديرة بهذا الأمر لأنه من أجزاء الكون كل شيء الشكل. ثم يخاطب الإنسان، يا أيها الإنسان، الحين هذا الإذا، وإذا ظرف تفيد معنى الشرط، ما هو الجزاء إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت ايش راح يصير؟ هذه الآية تبين بصورة غير مباشرة، وهو أن ستلاقي ربك، يعني من هذه الآية نفهم أنه إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت هذا هو يوم اللقاء، ستلاقي ربك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الخطاب للإنسان. أنا ما أدري ذول بعض المفسرين يعني أي مكان إنسان يدورون واحد يلقون مثلا أو نفرين ثلاثة، يقولون بأن هذا خطاب لمدري عبد يغوث مدري إيش، واحد من المشركين، هذا خطاب له، يعني يقللون من قيمة الخطاب القرآني، هذا خطاب للشخص من المشركين أو لا لكل المشركين. ليش مشركين؟ كل البشر. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ثم بعدين يذكر الذي أوتي كتابه وكذا. ليش يعني بعضهم يقول لا أصلا هذا خطاب للرسول صلى الله عليه، يعني كلمة الإنسان هذا لازم يكون إنسان واحد، من قال الشهادة؟ يا أيها الإنسان خطاب للبشر، يعني كأنهم ما يتصورون أنه البشر جنس البشر يخاطب. ليش يخاطب جنس البشر؟ إنك كادح إلى ربك كدحا، الكدح يعني السعي العمل التعب، وإحنا نقول في هذه التعابير الكادحون، ويقولون الكادحون الطبقة الكادحة، يعني العمال يسمونهم الطبقة الكادحة، اللي يكدحون يعني يعملون يتعبون، مو مثلنا إحنا كويتيين يعني. على كل حال، أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، لما يقول إلى، كلمة إلى ففيه نهاية مسير، لازم يكون الكدح متضمن معنى، متضمن معنى السير، يعني أنت سائر إلى ربك بجهد بتعب، يعني أنت تعمل في حياتك وتسير في هذه الحياة نهاية وين؟ إلى ربك. أنت ما تدري ما تشعر الحين، أنت تعمل لدنياك أو تعمل لآخرتك، عمل سيء أو عمل صالح، أنت تتعب. الإنسان في هذه الحياة يتعب نفسه بالعمل والعناء، إما في سبيل الخير وإما في سبيل الشر، وهو يسير إلى ربه. يعني الكدح، وإحنا عندنا في اللغة العربية كلمة واحدة يضمن معنى آخر، عن هذا الطريق. لمن يقول كادح إلى ربك يعني سائر إلى ربك بكدح بتعب وبعمل، كادح كدحا تأكيد على أنك أنت تعمل ليل نهار وتتعب نفسك حتى تصل إلى ربك. فملاقيه يعني هذا السير وهذا التعب والكدح والعمل ينتهي بك إلى ربك. أيضا التعبير بالرب معناه أنه الله هو الذي رباك وجعلك في هذه الدنيا وهيأ لك كل وسائل العمل على أساس أنه الرب يربيك، فلا بد من أن تجد النتيجة، لا بد. وإلا الله رباك ليش يعني؟ رباك كذا مثلا، إحنا مثلا نخلي مدرسة للأطفال نربيهم نعلمهم خلاص بعدين بدون أي نتيجة؟ طبعا لازم بعدين شهادة وبعدين يروح يشتغل بعدين كذا. فأنت الله تعالى رباك وخلاك في هذه الأرض وأنت كدحت بأمر من الله وبربوبية من الله، الآن لازم توصل إلى نتيجة. فملاقيه هذا اللقاء بقرينة التفصيل الآتي يراد به لقاء الله يوم القيامة، يعني الحضور أمام الله يوم القيامة، وإن كان اللقاء في بعض الموارد الأخرى يراد به الموت. أنا أعتقد مو الباقين، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني اللي يحب أن يلقى الله، المؤمن اللي هو يحب الله ويريد أن يلقاه، الله تعالى يبشره أنك ستلقاني يوم الموت. أجل الله يعني الموت. على كل حال هذا فيه اختلاف في تفسير آية، لكن هنا اللقاء يقصد به الحضور أمام الله للحساب، يعني لنتيجة الكدح. هذا الكدح وين صار؟ هذا التعب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الفاء هذا للتفريع، فأما تفريع على الملاقات، إذا لاقيته ثم بعد ذلك يترتب على هذا اللقاء هذا التفصيل. إحنا لما نأتي بأما يعني نفصل قسمين ثلاث أربع، أما هذا فكذا وأما هذا فكذا. أما من أوتي كتابه بيمينه، قسم من البشر يؤتون كتابهم بيمينهم، هذا المؤمنون الصالحون. كتابه يعني شنو كتابه؟ وهذا وارد في آيات كثيرة. قلنا سابقا بأن الكتاب بمعنى المكتوب، وكتب بمعنى جمع، فهذا الكتاب شيء جمع فيه أعماله، جمعت في هذا الكتاب أعمال الإنسان. أما هذا بأي طريقة؟ كتاب يعني دفتر مسجل؟ طبعا مشك، إحنا ما نعلم كيف الله تعالى يجمع أعمال الإنسان في شيء. ممكن هذا كل تعبير عن أن كل أعمالك ستظهر وتبرز يوم القيامة، كأنها كتب يعني جمع، مو أنه محفوظ، جمع مجموع كل الأعمال، الأعمال بكل ملابساتها وبكل ظروفها وبكل المقاصد المنوية والمطوية وبكل النتائج والتبعات على هذه الأعمال. ونحن ما ندري، ممكن إحنا الآن نعمل شيئا ويترتب عليه مصالح أو مفاسد في المستقبل، كل هذا يجمع. أنت قلت هذا الكلام وترتب عليه كذا وكذا، قتل إنسان بسبب كلامك، أنت تؤخذ به، ليش قلت هالكلام هذا؟ زين، كل هذا يجمع في الكتاب. الحين هذا المؤمن أوتي كتابه بيمينه، يعني هو في خصوصية اليد اليمنى واليد اليسرى، هذا تعبير عربي، العرب يتيمنون يتباركون باليمين ويتشاءمون بالشمال. هذا تعبير أوتي كتابه بيمينه كناية عن أنه عن أن هذا الكتاب وهذه المجموعة من الأعمال نتيجتها السعادة، يمن بركة، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والحمد لله رب العالمين.